إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 27 بعد 100 في بيان كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 87 و300 من الهجرة. لا زال رحمه الله في الجزء الثالث من كتابه، وهو ما يتعلق بالصفات الإلهية. كتاب الإبانة 4 أجزاء: الجزء الأول في الإيمان وفيه الرد على القدرية والمرجئة، والجزء الثاني في القدر وفيه الرد على الجزء الأول فيه الإيمان وفيه الرد على الخوارج والمرجئة، والجزء الثاني فيه القدر وفيه الرد على القدرية والجبرية، والجزء الثالث في الصفات وفيه الرد على الجهمية والممثلة، والجزء الرابع في الصحابة وفيه الرد على الرافضة والناصبة. فهذه أجزاء الكتاب. فلا زال رحمه الله في الجزء الثالث الذي هو في الأسماء والصفات الإلهية. بدأه بصفة الرؤية وقد انتهينا منها والحمد لله. الآن يذكر لنا صفة أخرى، وهي صفة الضحك لله تبارك وتعالى. وصفة الضحك غير صفة العجب، لأنه ربما يخلط بعضهم بينهما، وربما يفسرون الضحك بالعجب. لا، الضحك صفة والعجب صفة أخرى. وتفسير الصفة الإلهية بصفة أخرى هذا نوع من أنواع التجهم كما سيأتي، فإن التجهم أنواع، التجهم أنواع والتعطيل أنواع، فينبغي معرفتها. النوع الأول من التجهم والتعطيل هو النفي، ينفي الصفة، وهذا في الحقيقة يعني ربما يكون أحسن من غيره، لأن هذا ينفي وعرفنا ما عنده. فهذا النوع الأول. النوع الثاني تحريف المعنى. الاستواء يقول الاستيلاء، هذا في الحقيقة تجهم وتعطيل، لأنه عطل الصفة الأولى وهي تفسير العلو بالارتفاع، الاستواء العلو والارتفاع. طيب، النوع الثالث من التعطيل والتجهم تفويض المعنى. فتسأله ما معنى هذا فيقول لا أفقهه. فهؤلاء المفوضة من المعطلة والجهمية. الآن النوع الرابع، وهو الذي يعني قد يظن أنه حسن، تفسير الصفة بصفة أخرى. نعم، كالذي مثلا يفسر الغضب بالانتقام، هذا نقول له عطل صفة الغضب. الذي يفسر الضحك بالرضا، نقول هذا عطل صفة ليش الضحك. فإذا هذه أربعة أنواع من التجهم ينبغي التنبه لها: النفي المباشر، التعطيل المباشر، أو تحريف المعنى، أو تفويض المعنى، أو تفسير الصفة بصفة أخرى. نعم، فإذا هذه صفة الضحك لله تبارك وتعالى. بدأ المصنف رحمه الله بتأصيل قبل القيل، وهذا مهم جدا في باب الأسماء والصفات خصوصا، وفي باب العقيدة عموما ينبغي التأصيل قبل القيل، قبل أن تقول أصل. وهو بدأ رحمه الله بالتأصيل العام والتأصيل الخاص. التأصيل العام الذي يشمل باب الصفات وغيرها، والتأصيل الخاص الذي يتعلق بالصفات. فالمصنف رحمه الله بدأ بهذا التأصيل، ونجد أئمة السنة رحمهم الله يعتنون بهذا التأصيل، كابن خزيمة والآجري وغيرهما من أئمة السنة، فيكثرون وخاصة في باب الأسماء والصفات يكثرون من الإيش؟ من التأصيل للرد على المنحرفين. قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن من صفات المؤمنين، شوف كيف التأصيل، من أهل الحق تصديق الآثار الصحيحة، يصدق بالآثار، لأن الآثار هي مصدر العقيدة. تصديق الآثار الصحيحة، التصديق المقابل الذي يقابله التكذيب. نعم، وتلقيها بالقبول. نعم، لأن هذا القبول ينافيه الإيش؟ الرد، لأنه قد يصدق ولكنه يرد، فنقول لا، يصدق وإيش؟ ويقبل. نعم، طيب، قد يصدق ويقبل إجمالا لكنه يعترض، يعترض في بعض المواضع، فنقول لا، لا بد من ترك الاعتراض. قال: وترك الاعتراض عليها بالقياس. سبحان الله، فإذا تصديق وتلقي بالقبول وترك الاعتراض كما سيأتي في الآية. قال: ومواضعة القول، مواضعة القول، المواضع بمعنى الترك، وضعه يعني تركه، ومواضعة القول بالآراء والأهواء، فإن الإيمان تصديق والمؤمن هو المصدق. قال الله عز وجل، وهذه آية مهمة جدا في هذا الباب: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم، أهل الأحزاب السياسية لا يرون من الحكم بما أنزل الله إلا يعني ما يتخيلونه في رؤوسهم، ويقولون الحكم وتحكيم الشريعة واوا. طيب أين أنتم؟ أول شيء حكموا الدين في أنفسكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأول ذلك ما يتعلق بالعقيدة، أول ذلك ما يتعلق بالعقيدة. وهذا يا أيها الإخوة دوما ننبه عليه، أن الإنسان يصفي عقيدته، ولا يكون صافي العقيدة حتى يبرأ من هذه الأهواء كلها، جليلها وحقيرها. الأهواء مثل الأمراض أيها الإخوة، مثل المرض، فمستقل ومستكثر، فالإنسان قد يكون فيه من هذه الأمراض، هذه الأهواء، وهو لا يشعر. ونحن في زماننا هذا، سبحان الله، كل زمان تجد فيه مسألة تميز أهل هذا الزمان. في زمن الإمام أحمد جاءت مسألة خلق القرآن، فكان الذي على الحق والذي على السنة هو الذي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم، في زماننا هذا أهم ما يميز أهل السنة والجماعة قضية الجماعة، قضية الجماعة، وأن تكون في طاعة من والله الله أمرك، طاعة بالمعروف. فهذا أعظم ما يميز زماننا هذا. فينبغي على طالب العلم أن يبرأ من هذه الأهواء، وأن يصفي عقيدته، وأن يصفي عقيدته. وللأسف يعني كثير من طلاب العلم ربما يكونون مع شيخهم في الظاهر، ولكنهم في الباطن فيهم من هذه الأهواء. لا، هذا ما ينبغي، هذا من النفاق. كما لما قالوا لابن عمر نحن ندخل على أمرائنا فإذا خرجنا من عندهم قلنا غير ما نقول، قال كنا نعد هذا من النفاق. وكذلك تجد بعض طلاب العلم يدخلون على العالم، العالم معروف بصفاء عقيدته، فيظهرون له شيء من هذا وهم في باطن الأمر على غير ذلك. هذا من النفاق، هذا ما ينبغي. إن كان عندك شيء فأظهره، اذهب إلى طبيب يعالج، لأن الأهواء أمراض تحتاج إلى طبيب يعني يعالجها، وطبيبها هو العالم، طبيبها هو العالم. هذا شيء في غاية الأهمية أيها الإخوة. ما ينبغي هذا للمتقين أن يعني يتلطخوا بأوضار هذه الأهواء، ويعني يظهرون أنهم بريئون منها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، سبحان الله، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أليست قضية الجماعة مما شجر بينهم؟ منها ردوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء المخلصون المنصفون المحققون بيّنوا هذه القضية غاية البيان، وأنها قضية إجماع من أهل السنة والجماعة، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، وليس هذا فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. سبحان الله، يعني يمكن الإنسان يسلم لأحاديث الإمارة والطاعة في الظاهر، لكن في نفسه شيء يقول كيف نصبر على هؤلاء الذين كذا وضيعوا الدين و و و ويطلق لسانه. لا، لابد. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. وليس هذا فقط، لأنه قد لا يجد في نفسه حرج، يكون يعني كما يقال عند نقطة الصفر، يعني مثلا تخلص من الحرج، لكن لابد ماذا؟ ويسلموا تسليما، تنشرح صدورهم بما حكمت وبما قضيت. فهذه الآية ما أعظمها في كل موضع في جميع الأبواب، حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل شيء. قال فمن علامات المؤمن أن يصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله مما نقلته العلماء ورواه الثقات من أهل النقل الذين هم الحجة فيما رووه من الحلال والحرام والسنن والآثار. يريد أن يقول فكما يقبل عنهم باب الأحكام كذلك يقبل عنهم باب الأخبار. هؤلاء الذين رووا السنن والآثار رووا الحلال والحرام وكذلك رووا العقيدة، فكما يقبل عنهم هذا يقبل عنهم هذا، فهو باب واحد، ولا يعرف التفرقة بين يعني باب العقائد وباب الأحكام إلا من هؤلاء المتكلمين. قال: ولا يقال فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ولا لما، في باب الأسماء والصفات لا يقال كيف ولا لما، بل يتبعون ولا يبتدعون، ويسلمون ويسلموا تسليما، ويسلمون ولا يعارضون، ويتيقنون ولا يشكون ولا يرتابون. فكان مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أهل العدالة ومن يلزم المؤمنين قبول روايته وترك مخالفته أن الله تعالى يضحك. نعم، فهذا مما رواه أهل العدالة الذين يلزم المؤمنين قبول روايتهم أن الله يضحك. فإن قيل ما هو الضحك؟ قيل كما يقال في غيره من الصفات، المعنى معلوم والكيف مجهول. معنى الضحك معلوم، فالله تبارك وتعالى خاطبنا بلسان عربي مبين بألفاظ معلومة المعاني. نعم، قال: فلا ينكر ذلك ولا يجحده إلا مبتدع مذموم الحال عند العلماء داخل في الفرق المذمومة وأهل المذاهب المهجورة، عسمنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة برحمته. نعم، فهكذا الصلاة ابن بطة لهذا الباب في طبعة الحمدان صفحة 394 نقل عن ابن خزيمة في كتاب التوحيد، قال: باب ذكر إثبات ضحك ربنا بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه، يعني بلا كيفية، لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوق. فإذا لا تكييف ولا تمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل، التكييف أن تقول يضحك سبحانه بصفة كذا، والتمثيل أن تقول مثل كذا. قال: بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا، يعني عن الكيفية، إذ الله تعالى عز وجل استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك، فنحن قائلون بما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدقون بذلك بقلوبنا. فإذا قائلون مصدقون، منصتون عما لم يبين لنا مما استأثر الله بعلمه، هذا كلام ابن خزيمة. وكذلك قال الأجري في الشريعة: نعم، اعلموا وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل أن أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يضحك، كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته. ولا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق. فإذا ابن خزيمة الأجري هكذا علماؤنا، واحذر الذين ليسوا من علماء أهل الحق. الخطابي مثلا في أعلام الحديث لما فسر يضحك الله قال: الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو يستفزهم الطرب غير جائز على الله سبحانه. صحيح، لا بأس، يعني الضحك اللي هو ضحك البشر على هذه الكيفية منفع عن الله عز وجل، لأننا ننفع عن الله عز وجل للكيفية. قال: وهو منفي عن صفاته. إلى هنا طيب، لأنه يتكلم في الضحك الذي يعتري البشر. قال: وإنما هو مثل ضربه لهذا الصنيع، يقول مثل يعني ليس له حقيقة، فنفى حقيقة الصفة. قال ومعناه، تأمل الآن، قال ومعناه في صفة الله سبحانه الإخبار عن الرضا. فإذا أي نوع من هذا من التجاهم؟ نحن ذكرنا أربعة أنواع من التجاهم، منها تفسير الصفة بصفة أخرى. فهنا الخطاب فسر صفة الضحك بصفة الرضا، هذا تجاهم. ونقل ابن حجر في الفتح قال البيضاء، والبيضاء معروف بأشعريته، قال نسبة الضحك إلى الله تعالى مجاز بمعنى الرضا. فهكذا تنبه لهذا. ثم ذكر بإسناده حديث أبي رزين العقيلي، وقد سبق أن ذكرنا أنه في الصحيح 2810. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا، هذا ضحك ربنا. وكما دوما نقول سبحان الله، الكفار المشركون كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وفيه الصفات الإلهية، ويسمعون أحاديثه وفيها الصفات الإلهية، وما أحد منهم عارض أبدا في هذه الصفات. فكان الكفار والمشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعلم بربهم في هذا الباب من هؤلاء المتأخرين. سبحان الله، ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياثه. يعني الله عز وجل عندما يرى قنوط العباد، مع أنه سبحانه يعلم أن الغياث قريب، فهو سبحانه يضحك من هذا. نعم نعم. كما أنت مثلا، خلينا نقول يعني مدرس مثلا، هو يريد أن يعطي طالب درجة عالية، لكنه مثلا قال له الامتحان كذا وكذا وسيأتي امتحان صعب، فالولد يعني يتأثر، مع أن المعلم سيعطيه درجة عالية، فتجد المعلم يضحك من هذا، لأنه بيت له أنه سيعطيه درجة عالية، مع أن الولد يعني تأثر من هذا الكلام. فكذلك اختلاف هذا قنوط العباد وقرب الغياث، فالله تبارك وتعالى ضحك من هذا. قال أبو رزين يا رسول الله أيضحك ربنا؟ سؤال واضح وجواب أوضح. قال نعم نعم. فقال أبو رزين ولن نعدم من رب يضحك خيرا. نعم قال أبو رزين، شوف كيف بقى التطبيق، التطبيق والتأثر بالأسماء والصفات. يقول طالما أن ربنا يضحك فإذا هذا ما نعدم منه الخير. نعم لن نعدم من رب يضحك خيرا. وفي رواية وقرب غيره، يعني بدل وقرب غياثه. فإذا هذا حديث واضح في هذه الصفة. الذي بعده حديث أبي موسى الأشعري، وهو في الصحيحة 755. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. الله أكبر. يتجلى لنا ربنا يوم القيامة ضاحكا. يتجلى هذا فيه الرؤية والضحك. ولعل هذا يعني لعل هذا هو السبب الذي يعني جعل ابن بطة يردف صفة الضحك بإيش؟ بصفة الرؤية. فهو سبحانه يتجلى لنا ونراه ضاحكا. الذي بعده في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. نعم يعني احنا شايفين ان هذا واحد قتل واحد، خلاص القاتل هذا له النار، والله تبارك وتعالى يعلم ان هذا القاتل سيتوب الى الله عز وجل، وربما يقتل في سبيل الله. نعم. قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد أو فيستشهد. فإذا هذا في البخاري ومسلم هو واضح. الذي بعده في صحيح الجامع 623 عن نعيم بن همار هكذا بالميم، ويقولون هبار ويقولون خمار لكن الأشهر همار، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجاءه رجل فقال أي الشهداء أفضل؟ قال الذين يلقون في الصف لا يلفتون وجوههم، يعني مقبل غير مدبر، حتى يتلبطوا في الغرف العلى من الجنة. سبحان الله، حتى يتلبطوا يعني معناه حتى يعني يقتلوا فيدخلوا الجنة فيتلبطوا فيها. نعم، فحذف هذا كله لأن الشهيد بمجرد أن يقتل مباشرة سبحان الله في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا هذا يقبل غير مدبر فيقتل فيدخل الجنة مباشرة فيتلبط في الغرف، والتلبط يعني التقلب، يتقلبون في الغرف العلى من الجنة. يضحك الله إليهم، هذا الشاهد، يضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه. نعم هو هذا كما قال أبو رزي، إذا ضحك ربك إلى رجل فلا حساب عليه. الله أكبر، اللهم اجعلنا منه. الذي بعده هذا في الضعيف 5437. نعم، أوله يعني صحيح لكن تمامه منكر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن هذه الآية ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، من لم يشأ الله أن يصعقه. ها يعني سؤال، من لم يشأ الله أن يصعقه سؤال. قال هم الشهداء ثنية الله، وفي بعض النسخ أثنية الله. الثنية والأثنية يعني من استثناهم الله عز وجل. متقلدي أسيافهم حول عرشه، تتلقاهم ملائكة المحشر بنجائب من ياقوت إلى آخره. وفيه انطلقوا بنا إلى ربنا ننظر كيف يقضي بين خلقه. نعم، يضحك إليهم. نعم، يضحك إلهي إليهم، يعني هذه شوية مفصولة في طبعة الشيخ وليد، إلهي يضحك إلهي إليهم، وإذا ضحك في موطن فلا حساب عليه. الذي بعده ضعيف في السنة لابن أبي عاصم 558، فيه عروة ويقال عزرة ابن سعيد الأنصاري، هذا مجهول. لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة بن البراء لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله مرني بما أحببت ولا أعصي لك أمرا، فعجب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عند ذلك فاقتل أباك. قال: فخرج موليا ليفعل، فدعاه فقال: إني لم أبعث بقطيعة رحم. نعم. المهم في آخره أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف على قبره فصف، وصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال: اللهم ألق طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. نعم. وهذا طبعا ضعيف. الذي بعده السنة 560 وهو ضعيف أيضا، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يضحك الله تعالى إليهم يوم القيامة: الرجل إذا قام من الليل يصلي. هذا يعني ثبت في أحاديث أخرى، يعني يكون الرجل في السرية وأصحابه ينامون فيقوم من بينهم يصلي. والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا لقتال العدو. الذي بعده في الصحيحة 1653 عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، ثم التفت إلي فضحك. فقلت: يا رسول الله، استغفارك ربك والتفاتك إلي تضحك. قال: ضحكت من ضحك ربي. سبحان الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب أحد غيرك، الله عز وجل ضحك إلى نبيه. قال: ضحكت من ضحك ربي. ثم فسره قال: تعجبه لعبده أن يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره، تعجبه من ضحك ربي، أو تعجبه، يعني لو بالفتح أحسن. وها هنا فائدة عظيمة أيها الإخوة، فائدة عظيمة سجلوها، وهي ماذا؟ أن الضحك بسبب الإيش؟ بسبب العجب، يعني ضحكت من ضحك ربي تعجبه، يعني لتعجبه، تعجبه. فهذا منصوب بنزع الخافض. ضحكت من ضحك ربي تعجبه، منصوب بإيش؟ بنزع الخافض، أصل الكلام لتعجبه. فإذا هاتان صفتان، يتعجب ربنا ويضحك من تعجبه. ضحكت من ضحك ربي تعجبه لعبده أن يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. وصفة العجب صفة أيضا ثابتة لله تبارك وتعالى، يعجب ربك، عجب ربنا. بل هذه الصفة صفة العجب في القرآن، في قوله تعالى: بل عجبت ويسخروا. هذه قراءة الأصحاب، قراءة حمزة والكسائي والعاشر، فهذه جزاهم الله خير الأصحاب أن نقلوا لنا هذه القراءة. نعم، بل عجبت إثبات صفة العجب لله تبارك وتعالى. واحذروا عندما تقرؤون في كتب المفسرين الذين ليسوا على السنة، يفسرون عجب الله بتعجيبه لعبده. الله أكبر. عجبت يقولون إيش؟ هذا إيش؟ تعجيب الله لعبده. هذا من، معلش في الكلمة، من أخبث ما يكون من التفسير، لأنه لا يتنبه إليه إلا المدقق في العقيدة. يقولون تعجيب الله، تعجيب الله لعبده، يعني كأنه يقول العبد: اعجب أنت وأما أنا فلا أعجب. سبحان الله. فتنبه لهذا. تجد مثلا في تفسير ابن عاشور وتفسير هؤلاء الذين يعني فيهم هذا التمشعر، تجد هذا عندهم يفسرون صفة العجب لله بتعجيب عبده، يقولون هذا المراد به أنه يعجب العباد، يعني يقول لهم اعجبوا، هذا تعطيل، هذا تعطيل دقيق. نعم، ويمكن أن نجعله يعني نوعا إيش؟ نوعا خامسا، وهو ماذا؟ تفسير الصفة الإلهية بصفة الإيش؟ بصفة المخلوق. فصار عندنا الآن أيها الإخوة خمسة أنواع من التعطيل والتجاهم: التعطيل المباشر اللي هو نفي الصفة أصلا، تحريف المعنى، تفويض المعنى، تفسير الصفة بصفة أخرى، تفسير الصفة الإلهية بصفة المخلوق كما ذكرت لكم الآن. أي شيء فيه أن الله عز وجل يعجب يقولون المراد به تعجيب المخلوق، يعني نفي صفة العجب لله عز وجل. الذي بعده نفس الحديث، حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يضحك إلى عبدي إذا قال لا إله إلا أنت سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأكثر من هذا أيها الإخوة، أكثر من هذا الدعاء، لأن الله عز وجل إذا يعني أنت قلت هذا الدعاء ودعوته سبحانه بهذا الدعاء يضحك إليك، وإذا ضحك إليك فأبشر. نعم، إذا ضحك إليك فأبشر، لن نعدم من رب يضحك خيرا، إذا ضحك إليك في موطن فلا حساب عليك. نعم، كما مر علينا في الحديث، حديث نعي ابن همار. فالإنسان يكثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت سبحانك، إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: عبدي عرف أن له ربا يغفر ويعاقب، يغفر ويعاقب. نعم، وطبعا هذا الذكر يقال أيضا عند ركوب الإيش؟ عند ركوب الداب. الذي بعده ضعيف تحت الصحيح 2810، وفيه خارج ابن مصعب، وهذا الحديث من مناكيره، لكن معناه صحيح: إن الله لا يضحك من إياسة العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. نعم، فقالت عائشة رضي الله عنها: بأبي وأمي رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده إنه لا يضحك. فقالت: لا يعدم منه خيرا إذا ضحك. الذي بعده في السنة 559، وهو ضعيف، حديث أسماء بنت يزيد: لما توفي سعد بن معاذ صاحت أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك؟ فإن ابنك أول من ضحك الله له واهتز له العرش. الذي بعده حديث عبد الله بن عباس، هذا ضعيف، رواه الإمام أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده ضعيف لأن فيه ابن أبي مريم. نعم، وأيضا في علي بن أبي طلحة من ناحية الحديثية لم يسمع من ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه على دابته، فلما استوى عليها كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا وحمد ثلاثا وسبح الله ثلاثا وهلل واحدة ثم ضحك، ثم أقبل عليه فقال: ما من امرئ يركب دابة فيصنع كما صنعت إلا أقبل الله عليه فيضحك إليه كما ضحكت إليك. الكما هنا لتحقيق معنى الصفة، الكما هنا لتحقيق معنى الصفة لا للتشبيه، هذا معروف. فالكما هنا لتحقيق معنى الصفة. الذي بعده صحيح، رواه ابن خزيمة في التوحيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: يضحك الله تعالى إلى صاحب البحر حين يركبه ويتخلى من أهله وماله، لأن هذا حال عجيبة كما ذكرنا، العجب سبب للضحك. نعم، لا حين يركبه ويتخلى من أهله وماله، أيوة، يعني هذا ما نعرف سيرجع إليهم أم لا أو لا يرجع، فهذه حال عجيبة. الثانية: وحين يميد متشحطا، حين يميد يعني صاحب البحر، المائد من ماذا يميد؟ إذا دار رأسه من غثيان سم البحر، وهذا معروف، الذين يركبون البواخر تأتيهم هذه الحالات، هذه الحالات أنه إيش يجول دوخة في الرأس ويتقيأ ويمكن أن يموت من هذا، فهذا معنى يميد، يعني يضطر يدور رأسه فيتقيأ فيموت متشحطا، يعني متخبطا متمرغا في قيئه، يقي حتى يموت متشحطا، يعني يموت مختلطا بقيئه. فالله تبارك وتعالى يضحك من هذه حاله. وطبعا المائد له أجر شهيد. في الإرواء 1194 والحديث حسن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. وأيضا في صحيح الجامع 4154 وفيه: والمائد فيه كالمتشحط في دمه، المائد في البحر كالمتشحط في دمه، يعني كالشهيد. وأيضا في صاحب داود 2252: فمن مات يعني في من مات في البحر مائدا فيه فله أجر شهيد. قال الثالث: وحين يرى البر ويسر قلبه، كمان هذه حال عجيب، أول ما يرى البر ويقرب من البر خلاص يفرح، فهذه حالات ثلاث يضحك الله تعالى إلى صاحب البحر. الذي بعده عن عبد الله بن أبي الهذيل العنزي قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أبلغك أن الله عز وجل يعجب ممن يذكره، يعني ممن يكثر من ذكره سبحانه؟ فقال: لا، بل يضحك. فهذا مما يبين ماذا؟ يبين الفرق، هذا مما يبين الفرق بين صفة العجب وصفة الضحك. قال: لا، بل يضحك. في آل حمدان في صفحة 401 يعني روى ما يخالف هذا. قال أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة: حدثنا وذكر بإسناده عن عبد الله بن أبي الهذيل، وسأله رجل فقال: يا أبا المغيرة، أسمعت عبد الله يقول إن الله لا يضحك ممن ذكره في الأسواق؟ كما داخل السوق، ولذلك كان دعاء السوق عظيم، ولذا كان يعني دعاء السوق عظيما وأجره عظيم، كتب الله له ألف ألف حسنة ومعه عنه ألف ألف خطيئة ورفعه ألف ألف درجة، سبحان الله. لأن هذا يعني مكان غفلة نادر من يذكر الله عز وجل في السوق، إن الله لا يضحك من ذكره في الأسواق. قال: لا، ولكني سمعت عبد الله بن مسعود يقول إن الله لا يعجب ممن ذكره في الأسواق. على كل حال هذه الرواية عكس هذه، وبالروايتين يثبت هذا وهذا، فالله تبارك وتعالى يعجب فيضحك، يعني الجمع بين الروايتين، والجمع بين الروايتين أن يقال إنه سبحانه يعجب فإيش؟ فيضحك، ما في منافع. قال: وعن أبي صالح الحنفي، يعني بالإسناد الذي قبله، قال: إن الله تعالى يضحك إلى العبد يذكره في الأسواق. نعم. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل يضحك الله تعالى ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. قال المروزي سألت أبا عبد الله عن عبد الله التيمي قال هو صدوق وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع إذا ضحك، وهذا كلام الجميع. الله أكبر، والله إن هذا الأثر لفيه منهاج. فالإنسان قد يكون، اكتبوا هذا أيها الإخوة، يعني العالم قد يكون صدوقا زاهدا، ولكن يخطئ في العقيدة ويخطئ في المنهج، فلا يسكت عنه، فلا يسكت عنه. وماذا يضيره؟ أخطأ وبعدين ترد عليه وتبين، فإن اعترف بخطئه الحمد لله، وإذا لم يعترف قد عرفناه. نعم، الشيخ عبد الله الغنيمان مرة سألوه عن الأشاعرة أو غيره، وأنا ما أريد أن أدخل في هذا. المهم، فيعني كان له رأي، فالسائل قال له يا شيخ هذا خلاف يعني ما عليه المشايخ والشيخ بن باز و و و. طيب، في هذه الحالة إما أن الشيخ عبد الله يرجع وهذا يعني يحمد عليه، أو أنه يصر على ما هو عليه فنكون قد عرفناه. فهذا والله منهج. شوف المروزي لما سأل أبا عبد الله عن عبد الله التيمي قال هو صدوق وقد كتبت عنه شيئا من الرقائق، ولكن تأمل بك، ولكن حكي عنه أنه ذكر حديث الضحك فقال مثل الزرع إذا ضحك، يعني يريد أن يقول أن هذا ليس على حقيقته، كما تقول العرب مثلا ضحك الزرع بمعنى اهتز، فإذا هو يريد أن يقول أن هذا مجاز. قال إمام أحمد وهذا كلام الجهمية، فهذا نوع من التجهم اللي هو التحريف أو المجاز، يعني يمكن أن نضيف هذا كنوع سادس من التجاهم. النوع السادس من التجاهم المجاز، القول بالمجاز. نعم، فإذا صار الآن عندك ستة أنواع من التجاهم، يمكن أن يدخل نوع في نوع، لكن البسط مطلوب: النفي والتحريف والتفويض وتفسير الصفة بصفة أخرى وتفسير الصفة الإلهية بصفة المخلوق ودعوى المجاز. مثل هذا يقول مثل الزرع إذا ضحك. قال الإمام أحمد وهذا كلام الجهمية. ثم قال ابن بطة سألت أبا عمر محمد بن عبد الواحد صاحب اللغة، هذا الذي يسمى غلام ثعلب، توفي 345، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فقال الحديث معروف. الله أكبر، ما أنسى أبدا ونكرر هذه الرسالة التي جمعها أخونا في يعني إيش كلام اللغويين في العقيدة الصحيحة. فالآن شوف أهل اللغة يقول حديث معروف، يعني ما يحتاج ضحك، معروف، الحديث معروف وروايته سنة. نعم، والاعتراض بالطعن عليه بدعة، وتفسير الضحك يعني على غير معناه المعلوم تكلف وإلحاد. الله أكبر، وتفسير الضحك تكلف وإلحاد، هذه قاعدة تمشي في جميع الصفات. فتقول مثلا الحديث معروف وروايته سنة، والاعتراض عليه بالطعن بدعة، وتفسير الضحك المراد بالتفسير ها هنا يعني صرفه عن معناه الحقيقي على غير معناه المعلوم. قال وتفسير الضحك تكلف وإلحاد، أما قوله وقرب غيره فسرعة رحمته لكم وتغيير ما بكم من ضر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها وأن يجعلنا من العالمين بها المنافحين عنها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.